أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن حتى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في بحث المعرفة، ووصل بنا تحديدا إلى القسم الثالث من أقسام المعرفة، وهو الإشارة، أي اسم الإشارة. والكلام يقع فيه ضمن ثلاثة مطالب. المطلب الأول في تعريف اسم الإشارة، والمطلب الثاني في بيان أقسام اسم الإشارة، والمطلب الثالث في امتناع اللام مع اسم الإشارة، يعني موارد امتناع اللام مع اسم الإشارة. بيان هذه المطالب الثلاثة. أما المطلب الأول، المصنف لم يتعرض له، وإنما ذكرته لكم للفائدة، تعميما للفائدة، وهو تعريف اسم الإشارة. اسم الإشارة ما هو؟ لذا كان على المصنف، ينبغي عليه أن يعرف اسم الإشارة أولا، ومن ثم يبدأ بتقسيمه. على أي حال، قد يقال أنه بالتقسيم تتعرف على المعنى وعلى التعريف. فتعريف اسم الإشارة، دونوا معي، وهو ما يعين مسماه بإشارة حسية أو معنوية. وهو يعني اسم الإشارة ما يعين مسماه بإشارة حسية أو معنوية. ما يعين؟ قد تقدم عندنا التعيين، ما المراد به. مسمى يعني الاسم مالته المختص به، ذلك الذي سمي به بإشارة حسية أو معنوية. بالإشارة الحسية كما أقول الآن الشيخ محمد، أقول هذا شيخ محمد، يعني هذا محمد. فالآن هذا اسم إشارة عين مسماه وهو شيخ محمد بإشارة، أحسنتم، حسية. هذه إشارة حسية أشرت له. أو يعين مسماه بإشارة معنوية. الآن السيد يعطي رأيا ورأيه يكون صحيحا، فأنا ماذا أقول؟ أقول هذا رأي صائب، فإنني أشرت للرأي بإشارة معنوية وليس بإشارة حسية، لأن الرأي لم يكن محسوسا لكي يشار إليه بإشارة بحس، وإنما هو معنوي فيشار له بإشارة معنوية. هذا تعريف اسم الإشارة. أما المطلب الثاني، يقع في تقسيمات اسم الإشارة. المصنف هنا يقسم أو يذكر تقسيمين لاسم الإشارة. التقسيم الأول يقول بحسب المشار إليه، فإن اسم الإشارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما يشار به للمثنى. القسم الثالث: ما يشار به للجماعة. وكل من هذه الأقسام الثلاثة، المفرد والمثنى والجمع، إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، فتكون الأقسام ستة: مفرد مذكر ومفرد، أحسنتم، مؤنث، ومثنى مذكر ومثنى مؤنث، هذه أربعة، والجماعة جمع مذكر وجمع مؤنث، فهذه ستة أقسام. فلكل قسم سيضعون أسماء إشارة مختصة بكل قسم من هذه الأقسام، إلا أنهم، أرجو الالتفات، إلا أنهم وضعوا اسم إشارة واحدا للجمع مطلقا، يعني سواء كان جمع مذكر أم جمع مؤنث، وضعوا له اسم إشارة واحدا وهو أولئي، وعليه فتكون الأقسام خمسة بحسب الوضع، أرجو الالتفات، بحسب الوضع. بيان هذه الأقسام الخمس. على عجالة إخواني، مطلب اليوم اسم الإشارة لا يوجد فيه شيء، فقط تقسيمات وامتناع، يعني يحتاج حفظ وتطبيق عبارة، لكن أنا أفارسه فهرس موضوعية على نحو العجالة. المفرد المذكر هو القسم الأول بحسب المشار إليه، وضعوا له لفظة واحدة وهي ذا، تلحقها الهاء، أقول هذا محمد وهذا علي. وللمفرد المؤنثة وضعوا له 10 ألفاظ، اللهم صل على محمد وآل محمد، ما شاء الله كثير، 10 ألفاظ. إن شاء الله في دراسات عليا يعني لماذا وضعوا للمذكر لفظا يعني اسم إشارة واحد، وللمذكر للمفرد المؤنثة وضعوا لها 10 ألفاظ، لماذا؟ يأتي لكم إن شاء الله بحول الله وقوته. من ضمن التعاليل التي تذكر للفائدة هذه، يقال أنه سابقا عند العرب كانوا يستحبحون عندما يسمون يعني يذكرون المرأة باسمها، ينادون المرأة باسمها، لذا وضعوا لها أسماء إشارة كثيرة. هذه من ضمن التعاليل. على أي حال لا يهمنا الحديث لمثل هذه الأمور العارضة عن شرح ومتن قطع الندى. وضعوا للمفردة المؤنثة العرب 10 ألفاظ، 5 مبدوءة بالذال و5 مبدوءة بالتاء، يذكرها المصنف. القسم الثاني تحدثنا عنه، ننتقل للقسم الثالث وهو المثنى المذكر، فقد وضعوا له ذان بالألف رفعا، تلحقها هاء التنبيه، نقول هذان، وفي حالة النصب والجر ذاني، نقول رأيت هذين ومررت بهذين الرجلين. المثنى المؤنث وضعوا له لفظا واحدا وهو في حالة الرفع تان، أي هاتان، وفي حال النصب والجر نقول هاتين، رأيت هاتين المرأتين ومررت بهاتين المرأتين. وللجمع المذكر والمؤنث وضعوا لفظة واحدة وهي أولئي، أقول ها، أضيف لها ها، ها التنبيه، أقول هؤلاء رجال وهؤلاء نسوة. هذا هو التقسيم الأول. أمثلته إن شاء الله الشواهد التي يذكرها المصنف من القرآن الكريم نقف عندها بحول الله وقوته. ثم المصنف يقول المشار إليه إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، هذا على رأي المصنف وعلى رأي ابن مالك أيضا، فإنهما ومن ذهب مذهبهما يرون أن المشار إليه إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، إلا أن المشهور من النحاة، يعني مشهور النحاة، ذهبوا إلى أن المشار إليه على 3 أقسام، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون متوسطا وإما أن يكون بعيدا، التزاما مع رأي المصنف، فإن المصنف يرى أن المشار إليه إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، إذا كان قريبا كيف نشير له وإذا كان بعيدا كيف نشير له. ما هو رأيه؟ يقول إذا كان المشار إليه قريبا ولو حكما، سيأتي إن شاء الله بيان حكما بتطبيق العبارة، المصنف لم يشر له، إذا كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا عن الكاف وجوبا مقرونا بهاء التنبيه جوازا، محمد أقول جاءني هذا أو جاءتني هذه فاطمة مثلا، فهنا قريب مثلا بهذه القاعة الشيخ محمد، أقول جاءني هذا أمسي، هنا أشرت هذا، أتيت بذا مجردا عن الكاف لأنه مشار إليه قريبا، هذا إذا كان المشار إليه قريبا. أما إذا كان المشار إليه بعيدا، يقول المصنف حكمه حكم اسم الإشارة وجب اقترانه بالكاف، يعني وجب أن يقترن اسم الإشارة بالكاف، إما مجردة من اللام وإما مقرونة باللام، نحو أقول جاءني ذاك وجاءني ذلك، هنا ذاك مجردا عن الله لكنه مقرون بالكاف، وجاءني ذلك مع الكافي واللام، واضح اخواني؟ فاقول ارجو الانتفاخ، خلاصته اسم الاشاره المشار اليه اما ان يكون قريبا يجب ان تاتي باسم الاشاره مجردا عن الكاف، واذا كان بعيدا يجب ان تقترن اسم الاشاره بالكاف، واضح؟ هذا بيان المطلب الثاني. المطلب الثالث بعد تطبيق العبارة إن شاء الله نعود إليه، وهو امتناع، يعني الموارد التي يمتنع اسم الإشارة مع اللام، أو قل بالعكس امتناع اللام مع اسم الإشارة. عندكم سؤال سادتنا مشايخنا؟ قال نقرأ الشرح ثم نعود للمتن بحول الله وقوته. الثالث من أنواع المعارف وهو اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يشار به للمفرد، القسم الثاني ما يشار به للمثنى، القسم الثالث ما يشار به للجماعة. وكل من هذه الأقسام الثلاث، يعني المفرد والمثنى والجمع، ينقسم إلى مذكر ومؤنث، فتكون عندنا ستة أقسام، إلا أنهم جمعوا الجماعة مطلقاً بوضع واحد فصارت الأقسام، أحسنتم، خمستان. قال فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، أقول جاءني ذا محمد، يعني هذا محمد، حتى وإن كان المذكر حكماً مثل الفريق أو الجمع، أقول هذا جمع أو هذا فريق وإلى غير ذلك. قال وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ، خمسة مبدوءة بالذال وهي ذي وذه بالإشباع، يعني بإشباع الكسرة بالهاء حتى تصير ياء، وذه بالكسر بكسر الهاء، وذه بالإسكان يعني بإسكان الهاء، وذات وهي أغربها، وهي يعني ذات أغربها، أغرب هذه الألفاظ الخمسة المبدوءة بالذال، واضح إخواني؟ وهي يعني ذات أغربها، يعني أغرب هذه الألفاظ الخمسة المبدوءة بالذال. زين، طيب إذا كان أغربها ما هو القريب، ما هو المشهور؟ أرجو الالتفات معي جزاكم الله خيرا. المصنف يتطرق لمطلب مهم وهو وضع ذات. ذات إخواني فيها ثلاث لغات، ثلاث لغات، أغرب اللغات هي تكون بمعنى اسم إشارة، يعني ذات بمعنى، أحسنت، أي بمعنى، أحسنت، يعني بمعنى ذي، ذات بمعنى يعني هذه، واضح إخواني؟ هذه اللغة أغرب اللغات. ثم يأتي بالمرتبة الثانية المشهور بوضع ذات باللغة بذات، المشهور أنها بمعنى التي فتكون موصولة. يذكر المصنف مثالا يقول حكاها الفراء بالفضل فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها، أي التي أكرمكم الله بها. فهنا والكرامة ذاتي، أي والكرامة التي، يعني وبالكرامة التي، هذه اللغة المشهورة. زين، طيب والأشهر؟ قال وأشهر اللغات تأتي بمعنى صاحب فتكون نكرة، يعني هكذا تكون ذات جمال، يعني بمعنى صاحبة جمال. فهنا بذات عندنا ثلاث لغات، خلاصة الكلام ذات ثلاث لغات فيها. الغريب بمعنى اسم الإشارة فتكون هنا مبنية. اللغة الثانية وهي المشهورة بمعنى التي، يعني تكون موضوعة اسم موصول، وهنا تكون مبنية أيضا. اللغة الثالثة وهي الأشهر تكون بمعنى صاحب، بمعنى صاحبة، صاحبة أي تكون نكرة، وهنا تكون معربة، واضح إخواني؟ هذه اللغات الثلاثة. نقرأ نطبق العبارة. قال وذات وهي أغ نعم إيه نعم حكمها يختلف. وذات وهي أغربها يعني أغرب هذه الأوضاع. هنا تكون مبنية ذات إذا كانت اسم إشارة تكون مبنية حكمها البناء. وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى الاستعمال الأول المشهور بمعنى صاحبة فحكمها هنا همش الإعراب تعرب كقولك ذات جمال جاءت ذات جمال أي صاحبة جمال. أو بمعنى هذا المشهور الثاني أو بمعنى هاي رقم اثنين بمعنى التي أي شنو بمعنى التي يعني موصولة تكون اسم موصول. وهنا تكون مبنية أيضا. لماذا قلت أيضا؟ كما لو كانت اسم إشارة فذات خلاصة الكلام ذات إذا كانت اسم إشارة تكون مبنية وكذلك إذا كانت اسما موصولا تكون مبنية. فقط إذا كانت بمعنى صاحبة نكرة فتكون هنا معربة على أي حال قال. أو بمعنى التي لكن التي في لغة بعض طي ها شوف بلغتي أحسن بعض طي حكى الفراء بالفضل أي أقسم بالفضل ذو يعني الذي فضلكم الله به والكرامة هالكرامة عطف على الفضل يعني هكذا يكون وبالكرامة ذات يعني التي أكرمكم الله بها أي المصنف يوضح يقول التي أكرمكم الله بها فلها حينئذ حين هذا الكلام الذي ذكرته لكم وهو الأغرب والمشهور والأشهر حينئذ ثلاث استعمالات. ما هي الاستعمالات؟ الاستعمال الأول وهو الغريب بمعنى اسم الإشارة، الاستعمال الثاني وهو المشهور بمعنى التي موصولة، والاستعمال الثالث وهو الأشهر بمعنى صاحبة. قال وخمسة هاي وخمسة عطف على خمسة الأولى، خمسة مبدوءة بالذال هاي الخمسة الأولى، وخمسة مبدوءة بالتاء بالتاء فتكون المجموع أحسنتم عشرة ألفاظ. قال وهي تهي تي وتهي بالإشباع وته بالكسر بكسر الهاء وته بالإسكان بإسكان الهاء وتن بالتنوين. وللتثنية المذكر ذاني بالألف رفعا كقوله تعالى فذانك برهانان. ودين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى ربنا أرنا الذين ربنا أرنا رب بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أرنا الذين. وللتثنية المؤنث تان بالألف رفعا كقولك جاءتني هاتان. وهاتين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إحدى ابنتي هاتين. الآن نعرب تبكا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فذانك برهانان فذانك برهانان. هاي الفاء تسمى فاء الفصيحة لا محل مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. وذانك نقول اسم إشارة في محل رفع مبني. هنا أخواني أود الالتفات اسم الإشارة وهو هذا ذا وتا هاتا وقع خلاف بين النحويين منهم من يقول أنه معرب معرب إعراب المثنى ومنهم من يقول لا هو مبني وجيء به على صورة المثنى. المصنف أي قول يختار؟ لا يظهر من كلامه حسب تتبعي القاصر لبعض كتبه لم أجد أنه يختار أي القولين. هل هذا وهاتان يكونا معربين داخلين تحت المثنى أم يكونا مبنيين خارجين عن المثنى وإنما جيء بهما على صورة المثنى؟ هنا المصنف يظهر من كلامه أنهما معربان لذلك يقول بالألف رفعا ونصبا. إلا أنه لو كانا معربين لذكرهما أحسنتم لذكرهما بالمثنى يعني من لواحق المثنى
إلا أنه بلواحق المثنى ذكر فقط كلا وكلتا، واضح ذا الذكرون، ولم يتطرق لهاتين المفردتين. اي نعم، وتطرق لاثنين واثنتين، لكنه لم يتطرق لهذين او هاتين، واضح اخواني؟ فلا يمكن لنا ان نستظهر، يعني ان نجزم برايه، لكن يمكن ان يقال بظهور رايه، يعني يستظهر رايه او رايه بانه يقول مبنيان وجيء بهما على صورة المثنى، وإلا لذكرهما في المثنى. على أي يعني أية حال، الكلام فيه نقض وإبرام بين العلماء في هذا المقام، التزاما مع عبارة المصنف. فنقول هو هكذا، ذلك بعد يكون اسم إشارة، إما نقول مبني وإما نقول معرب بالألف في رفعان، وبرهانا بعد خبر واضح. نقرأ إن شاء الله أخواني، ومن ثم نعود للإعراب بحول الله وقوته. قال: ولجمع المذكر والمؤنث أولئي. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأولئك هم المفلحون. هنا أولئك استعملها مع جمع المذكر. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هؤلاء بناتي. هنا استعملها مع جمع المؤنث. بنو تميم ما هو رأيهم؟ شو ما حكمنا كلام؟ قال: وبنو تميم يقولون أولى، يعني مو أولى بالمد، بالقصر. وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده، الذين مدهم بنو تميم. أين أشار لها؟ في المد، ونقف عندها إن شاء الله بالمطلب الثالث الذي جعلته لكم مطلبا ثالثا إن شاء الله. توضيح هذه العبارة عندما نصل للمطلب الثالث تتضح أكثر إن شاء الله. قال: ثم المشار إليه، هذا التقسيم الثاني، ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا، هذا على رأي المصنف وعلى رأي ابن مالك، كن الدون أنت تهمش للفائدة. قل: أما على رأي المشهور فإن المشار إليه إما أن يكون قريبا، وإما أن يكون متوسطا، وإما أن يكون بعيدا. قال: فإن كان قريبا، يعني فإن كان المشار إليه قريبا ولو حكما كيوم القيامة، جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا، يعني يجب أن يتجرد من الكاف، مقرونا بالهاء بهاء التنبيه جوازا، يجوز لك أن تجعله مقرونا بهاء التنبيه أو لا. هاء التنبيه هي التي تبتدئ، هذه ها هذا، يصح لك أن تقول ذا وهذا، تقول جاءني ذا وجاءني هذا، وجاءتني ذا وجاءتني جاءني هذا وجاءني ذا، وجاءتني هذه وجاءتني ذي، أحسنتم. وليعلم أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد. توضيح هذه العبارة إن شاء الله بالمطلب الثالث نقف عنده إن شاء الله. لذلك المصنف يقول: أشرت له بما ذكرته بعد إن شاء الله، يعني بعد الآن بالمطلب الآتي نعود لهذه العبارة إن شاء الله، وقد تتضح ببيان المطلب الثالث. هذا إذا كان المشار إليه قريبا، زين طيب، وإذا كان بعيدا؟ قال: وإن كان المشار إليه بعيدا وجب اقترانه، هاي الهاء تعود لاسم الإشارة، يعني وجب اقتران اسم الإشارة بالكاف، إما مجردة، هذه صفة الكاف، يعني إما أن تكون الكاف مجردة من اللام نحو ذاك محمد، أو مقرونة بها، هاي مقرونة صفة للكاف، يعني أو تكون الكاف مقرونة بها، بمن بها؟ أحسنتم، باللام، نحو ذلك لي ذلك محمد، واضح إخواني؟ هذا على رأي المصنف، أما رأي المشهور يأتي إن شاء الله لكم بألفية ابن مالك. نأتي للمطلب الثالث، المصنف ماذا يقول؟ إذا كان المشار إليه بعيدا يجب أن يقترن اسم الإشارة بالكاف، زين طيب، ولا يقول يجوز لك أن تقترن أن تجعله متصلا باللام، أو لا تقول ذاك محمد، ويجوز لك أن تقول ذلك محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو تقول ذاك الكتاب لا ريب فيه. واضح إخواني؟ هذا على رأي المصنف، يعني يجوز أن تجعل ال- 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 الكاف مع البعيد مجردة من اللام أو مقرونة باللام، لكنه في ثلاث مسائل لا يصح لك أن تجعل الكاف مقرونة باللام، يمتنع أحسنتم دخول اللام ومجيء اللام. ما هذه المسائل الثلاث؟ قال، نقرأ العبارة لا يوجد فيها شيء. قال: وتمتنع اللام في ثلاث مسائل، إحداها، إحدى هذه المسائل الثلاث، المثنى، يعني مع المثنى إذا كان اسم الإشارة، أحسنتم، تقول ذانك وتانك، ذانك للمذكر وتانك للمؤنث، ولا يجوز لك أن تقول ذاني لك، ولا يجوز لك أن تقول تاني لك، فمع المثنى لا يجوز أن تقترن اللام مع الكاف. المسألة الثانية الجمع، لكن الجمع مطلقا آلاف فقط في لغتي، من مد وهم الحجازيون. قال الثانية، المسألة الثانية الجمع في لغتي من مده. شنو الجمع؟ المراد به يعني الجمع أي أولائي، اكتب علي أولاء، الجمع يعني أولائي، يعني بعبارة أخرى اسم الإشارة المجموع للمثنى وللمذكر وهو أولائي. في لغة من مده، من مد اسم الجمع وهو أولائي، الذين مده من هم؟ الحجازيون. تقول أولئك رجال وأولئك نسوة، ولا يجوز أن تقول أولئي لك في هذا لغة من مدهم الحجازيون. زين، طيب ومن قصره، يعني من قصر أولئي وقال أولاء أولاء بالألف قصرا وهم بنو تميم، هنا أحسنتم يجوز. قال ومن قصره قال أولاء لك، أولاء لك، واضح إخواني الكلام؟ يعني بعبارة أخرى من مده، من مد الجمع وهو أولئي وهم الحجازيون، لا يجوز أن تقترن الكاف باللام. أما بلغة التميميين وهم من قصروا اسم الجمع أولئي فقالوا أولى، يجوز لك أن تقول بلغتهم، فهم يعني بنو تميم قالوا هكذا أولى أولى لك، أولى لك رجال وأولى لك نسوة. المسألة الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه تقول ها دك ها دك، ولا يجوز لك أن تقول هذا لك هذا لك، مو يعني هذا لك، لا هذا لك هذا لك، فهنا لا يجوز. فهذه ثلاث مسائل يمتنع الإتيان باللام مع الكاف إذا كان المشار إليه بعيدا. هذا كل الكلام باسم الإشارة. إن شاء الله بعد تعطيل شهر محرم الحرام يأتي الكلام عن اسم الموصول، وهو القسم الرابع من أقسام المعارف. في هذه الدقائق القليلة المتبقية أود الإشارة إلى أمر، بما أننا مقبلون على شهر محرم الحرام ينبغي علينا أن نتحدث عن شيء بسيط عن هذا الشهر الفضيل. لذا أخوتي أعزائي أوصيكم وأوصي نفسي أولا بأن تستغلوا هذه الأيام، هذه الليالي العشر من شهر محرم الحرام، بالبكاء على سيد الشهداء، بإحياء شعائر أبي عبد الله الحسين، بالجزع على مصيبة أبي عبد الله الحسين، بالحضور للمجالس التي تعقد بهذه الأيام وبهذه الليالي المباركة. فكان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يوصون ويحثون الناس على إحياء الشعائر، على إحياء المجالس. وكان الإمام الصادق عليه السلام إذا دخل عليه شهر محرم الحرام لا يرى ضاحكا، حيث يقول الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: كان أبي إذا دخل شهر المحرم، يعني شهر المحرم عليه، لا يرى ضاحكة، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي 10 أيام منه. فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وبكائه. ويقول الإمام الصادق: هو اليوم، يعني يوم عاشوراء، هو اليوم الذي قتل فيه الحسين. وكان عليه السلام يطلب من الشعراء أن يرثوا الحسين بما جادت قرائحهم، وكان يأمرهم أن ينشدوا بصوت حزين. في يوم من الأيام دخل عليه السيد الحميري فقال له الإمام الصادق عليه السلام: أنشدني في الحسين شعراً. وقام الإمام وضرب ستراً لنسائه وأطفاله وأجلسهم خلف الستر، وجلس هو وأصحابه حزيناً باكياً على مصيبة جده الحسين عليه السلام. يقول السيد: فأنشأت، يعني فأنشد شعراً، قصيدته: أمرر على جدة الحسين وقل فقل لأعظمه الزكية، إلى نهاية القصيدة. يقول السيد: فرأيت دموع جعفر بن محمد تتحادر على خده، وارتفع الصراخ في داره حتى أمرني بالإمساك. فكان الإمام الصادق وأهل البيت عليهم السلام يحثون الناس على إقامة العزاء، إقامة المجالس، إحياء الشعائر، رحم الله من أحيا أمرنا. وكان يطلب من الشعراء أن ينشدوا الحسين عليه السلام. هذا بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام. أما بالنسبة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، في خبر طويل مشهور عن الريان بن شبيب، نختصر على بعضه. قال الريان: دخلت على مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم، فقال: يا ابن شبيب، أصائم أنت؟ فقلت له: لا. فقال عليه السلام: يا ابن شبيب، فمن صام في هذا اليوم ثم دعا الله تعالى استجاب له كما استجاب لزكريا عليه السلام. ثم قال عليه السلام: يا ابن شبيب، إن شهر محرم كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتل لحرمته، لحرمة هذا الشهر، إلا هذه الأمة فما عرفت حرمته ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا فيه ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، واستباحوا حريمه وسبوا نساءه، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين عليه السلام، فإنه قتل وذبح كما تذبح الشاة، يعني ذبح من نحره. يا أبا عبد الله، وقتل من أهل بيته معه 17، ليس لهم في الأرض شبيه. يا ابن شبيب، لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده إنه لما قتل الحسين عليه السلام أمطرت السماء دماً وتراباً أحمر. يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خدك، غفر الله لك كل ذنب أذنبته، صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً. وكان الإمام علي بن موسى الرضا يتكلم بهذا الكلام ودموعه جارية على خده. أقول: كيف لا تمطر السماء دما وترابا أحمر وقد أريق على وجه الأرض دم الحسين؟ قتل الحسين، قطع من نحره، ذبح من القفا، بعد وداست خيولهم بحوافرها ذلك الصدر العظيم.
الشاعر يقول: فأي شهيد أسلت الشمس جسمه ومشهدها من نوره متولد، وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجلد. يقول: ألم تك تدري أن روح محمد كقرآنه في صبطه يتجسد، فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد، ماذا فعلت؟ لثارت على فرسانها وتمردت كما ثاروا بها وتمردوا. لسان الحسين بيوم عاشوراء ماذا يقول؟ يقول: شيعتي ماء شربتم عذب ماء فاذكروني، شيعتي ماء شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندهوني، فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل حمدا سحقوني. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من خدمة الحسين، وألا يحرمنا من إقامة المجالس على الحسين، وألا يحرمنا من التوفيق للحضور لتلك المجالس. هذا، وأسأل الله لكم التوفيق، ولا تنسونا خالص دعائكم، ولا تنسوا صاحب العصر والزمان في مثل هذه الأيام وهذه الليالي المباركة بتعجيل فرجه، وأن نكون من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. هذا، وأسأل الله لكم التوفيق، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.